الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ من حيث وقفنا بالدرس الأمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه: باب أركان الحج والعمرة.
نعم، يقول المصنف: باب أركان الحج والعمرة. عقد هذا الباب لذكر أركان الحج وكذلك لذكر أركان العمرة وواجبات الحج وواجبات العمرة. والمصنف هنا ذكر فقط ركنين، وهما طواف الإفاضة والوقوف بعرفة، مع أن الأركان أربعة في المذهب، التي هي إحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. كنا ذكرنا في أول دروس الحج شروط الحج، شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط الإجزاء. وهنا يذكر المصنف أركان الحج وواجبات الحج. ذكر الشيخ ابن تيمين رحمة الله عليه عند ذكر الكلام على الأركان والشروط والواجبات كلاما طيبا، يقول: قد يعترض معترض فيقول: لماذا هذه التقسيمات، الشروط والأركان والواجبات والسنن، بينما هذا ليس في القرآن وليس في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول فيعترض يعني بمثل هذا الاعتراض. ويجيب الشيخ رحمه الله تعالى فيقول بأن الأمور قسمان: أمور غائية وأمور وسائل. أما الأمور الغائية فهي المقصودة لذاتها، فهذه لا تفعل إلا بإذن من الشرع. الأمور المقصودة لذاتها لعينها، فليس لأحد أن يشرع شيئا ولا أن يتعبد الله به إلا بإذن من الشرع. وأما الوسيلة فهي يراد بها تحقيق هذه الغاية أو الوصول إلى الأمور التي هي غاية. والوسائل ليس لها حد شرعي، ولكن لها قاعدة شرعية، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ثم إن الوسائل تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم والناس، يكون بابها مفتوح، بابها مفتوح طبعا بما ليس فيه مخالفة للشرع، لكن لا تحد بحد بحيث لا يقال إنه إلا هذا الشيء. قال: ومن هنا فإن أهل العلم لتقريب العلوم وحصر العلوم وتقريبها إلى الأذهان، فإنهم يقولون هذا شرط وهذا ركن وهذا واجب وهذا سنة وهكذا. يقول: مع أن المبدأ موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله، عندما يقول: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، مع أنهم لا ينحصرون في الثلاثة ولا ينحصرون في السبعة، وإنما مقصود التقريب هذا العلم إلى أفهام الناس. فقال: للإنسان مثلا أن يسأل وأن يعترض وأن يقول: ما الدليل على أن هذا ركن أو أن هذا واجب أو أن هذا سنة؟ يعني من حقه أن يطلب مثل هذا الطلب وأن يستفصل عن الدليل الذي بني عليه هذا الأمر. يقول: هذا من حقه، لكن أن يقال مثلا في تنوع العلوم وكيفية طرق تحصيلها والوسيلة التي يعني تتخذ لتحقيق ذلك، أن هذا يتوقف مثلا على النص، فيفيد كلامه هذا الكلام ويقول لو أخذنا بهذا لما قلنا مثلا التوحيد، الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، البيوع وهكذا. فيقول معترض هذا بدعة، هذا ليس في القرآن وليس في السنة. فلا بد من أن يكون الفهم واسعا ولا نجعل المقاصد وسائل. فإذا جعل الإنسان المقاصد وسائل والوسائل مقاصد فإنه يحصل بذلك يحصل له ضلال، وقد يتسبب في إضلال كثيرين من أهل العلم المحققين لهذه الأمور التي يذكرها مثل هذا الذي يذكر مثل هذا الكلام. فالأمر في الوسائل فيه سعة ولا يحجر على الناس فيه طالما أنه ليس فيه مخالفة للشرع، وإنما المقصود منه تقسيم العلم إلى أبواب ومسائل وفروع وهكذا. ولذلك أنت لا مانع أن تقسم العلم إلى أبواب، والأبواب تقسمها إلى أن تقول الشروط، الأركان، الواجبات. ولذا نجد أن المصنفين خصوصا في الفقه ما من كتاب من كتب الفقه، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، خذ كتاب الحج مثلا، فإنهم يبدأون فيه بإيش؟ بالمقدمات التي فيها ذكر الشروط، ثم بعد ذلك إلى الأفعال والتروك، الأشياء التي تفعل والتي تترك، ثم في الغالب يختمونه بشيء مجمل كذكر الأركان والواجبات وما الذي يترتب على الإخلال بشيء من أفعال النسك. يقول ابن رشد وقد قسم كتاب الحج إلى أجناس ثلاثة، قال الجنس الأول ما يجري مجرى العبادة، مجرى المقدمات التي تجب معرفتها، وأدخل فيه الشروط وأدخل فيه المواقيت المكانية والزمانية. ثم قال الجنس الثاني ما يجري من العبادة مجرى الأركان، وهي الأمور التي تجب معرفتها ويجب فعلها أو يجب تركها. ثم قال والجنس الثالث ما يجري مجرى الأمور اللاحقة، وهي أحكام الأفعال. أحكام الأفعال يعني ما الحكم لو ارتكب محظورا، ما الحكم لو ترك واجبا، ما الحكم لو ترك ركنا وهكذا. قال وذلك أن كل عبادة من العبادات توجد مجتمعة فيها هذه الأمور، وهذا صحيح، كل عبادة في شروط تتقدمها وأفعال لابد يعني أن تقوم العبادة بها، بدونها ما تقوم العبادة. ثم الذي يؤدي العبادة قد يخل بشيء منها فيسأل ما حكم هذا الذي وقع فيه الخلل. إذن هذا التقسيم تقسيم صحيح، تقسيم جيد، والمقصود منه تقريب العلوم إلى أفهام الناس، فلا يعترض عليه معترض بمثل هذا الاعتراض الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى وأجاب عنه جوابا شافيا. المصنف قال إيش؟ أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. طيب بقي ركنان في المذهب نفسه، يعني عند الحنابلة أركان الحج أربعة اللي هي الإحرام والوقوف بعرفة وكذلك طواف الإفاضة والسعي. فالمصنف ما ذكر الركن الأول، ما أدري هو سقط ولا ما، أن كتب الحنابلة تذكر الركن الأول اللي هو الإحرام، والمقصود بالإحرام هو إيش؟ نية الدخول في النسك. فلا بد أن نفرق بين نية الحج ونية الدخول في النسك. نية الحج يمكن أنت من رجب أو من سنة أو من أكثر عندك نية أن تحج، لكن نية الدخول في النسك هي دخولك في النسك، فهذه المقصود عند الفقهاء عندما يقولون الإحرام وهو نية الدخول في النسك، يعني عندما تنوي أن تدخل في النسك فهذا هو إيش؟ هو الركن الأول. فالنية للدخول للنسك في الحج مثل تكبيرة الإحرام للصلاة، أنت تنوي أن تصلي الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، لكنك متى تدخل في الصلاة؟ بتكبيرة الإحرام، وتدخل في الحج بهذه النية أنك دخلت، نية الدخول في النسك، لا أنك كنت تنوي. ولذلك قد يدخل الإنسان في الحج وهو بملابسها المخيطة، قد يكون ما استطاع يلبس ملابس الإحرام المعتادة في طائرة ومكان ضيق ما يمكنه لكي لا يتجاوز الميقات، فينوي وهو بلباسها المخيط، تصح النية ويصبح دخل في النسك. وقد يلبس ملابس الإحرام لكنه ما عقد النية، لكنه ما عقد النية. فنية الإحرام هي المقصود بها نية الدخول في النسك، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني الذي ذكره المصنف هنا قال إيش؟ الوقوف بعرفة. أين؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، فقد تم حجه. وهذا بالإجماع، الإحرام بالإجماع أنه فرض عند الجميع، لكن الحنفية يرونه شرط والجمهور يرونه ركن، يعني الجميع يتفق أنه فرض سواء قلنا شرط أو قلنا ركن. الوقوف بعرفة أيضا محل إجماع من أهل العلم أنه ركن الحج الأعظم. طواف الزيارة، ذكر المصنف هنا طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة اللي يكون يوم العيد بعد ما ترمي جمرة العقبة، هذا ركن بالإجماع عند الجميع، لا يصح الحج بدونه. بقي السعي، المصنف هنا ما ذكر السعي في الأركان وذكره في الواجبات، لعل المصنف يرى أنه واجب. المذهب عند الحنابلة أن السعي ركن، وقيل واجب وقيل سنة وهو أضعفها، لكن المذهب المعتمد عليه أنه سعي. ما الدليل على أنه سعي؟ قالوا إن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا عباد الله فإن الله كتب عليكم السعي. ولأن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، والله تقول ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. قد يعترض معترض ويقول: كيف ركن والله عز وجل قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني رفع الجناح ورفع الإثم، هذا المقصود المذكور في الآية، فكيف يكون ركن؟ فالجواب أن يقال: أولا أن المشروعية مأخوذة من قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا كانت من شعائر الله تفعل أقلها الاستحباب. ثم تأتيك الآية: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن التعظيم يقتضي السعي بين الصفا والمروة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال: كتب الله عليكم السعي، وكتب بمعنى فرض. فيكون المقصود بقوله تعالى فلا جناح، هذا لأن بعض المسلمين عند نزول الآية الكريمة تحرجوا، لأنه كان يوجد على جبل الصفا صنم ويوجد على جبل المروة صنم، فتحرجوا أن يسعوا أو يطوفوا بين هذين الجبلين وكان يوجد على كل جبل صنم، فنزلت الآية التي رفعت هذا الحرج الذي يتحرج منه بعض الناس، وإلا هما من شعائر الله، وشعائر الله حقها أن تعظم. فالأدلة تدل على أن السعي ركن وليس يعني واجب، أقوى من الواجب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وواجباته الإحرام من الميقات.
وواجباته يقول أولها الإحرام من الميقات. لاحظ في فرق بين الإحرام من الميقات وفي فرق بين الإحرام نفسه. الإحرام نفسه اللي هو إيجاد النية هذا ركن، لكن من أين تحرم؟ تحرم من الميقات المؤقت لك، أو من أول ميقات تمر به وأنت تريد النسك. النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت كلها، وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، وجاء في صحيح مسلم: ويهل أهل العراق من ذات عرق. ثم قال في حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا أردت الحج يجب عليك أن تهل به من المكان الذي أردت النسك وأنت فيه. إن كان من الميقات ذي الحليفة يجب أن تحرم من ذي الحليفة، إن كنت في مكان آخر فتحرم من الميقات أو من أقرب المواقيت إليك تحابيه وهكذا. فلذا قال الإحرام من الميقات يعني المعتبر له. نعم.
والوقوف بعرفة إلى الليل.
والوقوف بعرفة إلى الليل، الوقوف بعرفة ركن، الوقوف من حيث هو وقوف ركن لا يصح الحج بدونه، لكن متى يتأدى هذا الركن؟ يعني عند الحنابلة من صباح يوم عرفة إلى صباح يوم العيد، هذا كل وقت لإيجاد هذا الركن. فأي جزء تكون في هذا الوقت وجدت فيه في عرفات تأدت الركنية. وعند الجمهور يقولون الوقوف الواجب المتعين إنما يبدأ بعد الزوال كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقفت بعد الزوال ولو للحظات تأدى الركن. بقي الواجب كل من وقف نهارا سواء كان صباحا أو بعد الزوال باتفاق الأئمة الأربع يجب عليه أن يمد الوقوف إلى الليل، يجب عليه أن يمد الوقوف إلى الليل. فهذا مراد المصنف الوقوف بعرفة إلى الليل. إذا وقفت بعرفة بعد الزوال أنت أديت الركنة، لكن الواجب عليك أن تمد الوقوف إلى الليل ولا يجوز لك أن تنصرف قبل الغروب. فلو انصرفت قبل الغروب من عرفات تكون تركت واجب، تكون تركت واجب. لكن لو أن شخصا لم يصل إلى عرفات إلا في الليل، إلا في الليل، فهنا يقف ولو للحظات ويكون تأدى الركن وتأدى الواجب. أما من وقف نهارا يجب أن يمد وقوفه إلى الليل، إلى الليل. فهنا قال المصنف الوقوف بعرفة إلى الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات إلى غروب الشمس كما في حديث جابر وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم.
قال المصنف رحمه الله والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل.
المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، يعني المبيت بمزدلفة المصنف يراه من الواجبات إلى منتصف الليل. هناك من يرى أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، وهناك من يرى أنه واجب، وهناك من يرى أنه سنة. فمن يرى أنه واجب يستدل بقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام هو مزدلفة. فكما أمرنا بالوقوف بعرفات أمرنا بالوقوف بالمزدلفة. قال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرف كلها موقف، قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وأيضا قالوا يدل على ذلك حديث عروة بن مضرس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل له من حج، وكان إنما وصل عرفات في الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وقف وقوفنا هذا، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، من وقف وقوفنا هذا حتى ندفع، حتى ندفع. وكان قد وقف ذلك بعرفات ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فقد تم حجه. فقالوا هذا يدل على أنها ركن، هو دليل قوي، دليل قوي. ولذلك قال به طائفة من السلف والخلف ومال إليه ابن القيم. لكن الذين يقولون بأنه ليس ركن يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فمن جاء قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه، يعني من جاء عرفات قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه. قالوا ولا يمكنه أن يدرك الفجر، طلوع الفجر في عرفات، ويأتي ماشيا على قدميه أو على راحلة فيدرك الفجر في مزدلفة. قالوا هذا دليل على أن الوقوف بمزدلفة ليس ركنا. طيب حديث عروة بن المضرس وقف وقوفنا هذا ثم دفع حيث ندفع فقد تم حجه، قالوا بأن التمام المذكور كما يقول أهل العلم قد يكون المقصود به لا يصح الشيء إلا به، وقد يكون المقصود به أنه يصح مع الحرمة يعني ترك واجب، وقد يصح بدون إثم، وقد يصح بدون إثم. فالمقصود هنا أنه يصح يعني بمعنى يتم إذا كان ما وقف بمزدلفة ولا بات بها يتم، لكن ليس التمام الكامل، يتم مع ترك الواجب، فيكون التمام من حيث أنه صح حجه، لكن من حيث أنه التمام من كل وجه ليس كذلك. وهذا أخذ بالأدلة مجتمعة. فالقول بالوجوب هو أعدل الأقوال. أما القول بالركنية كيف شخص مثلا يقف المواقف كلها ويقف بعرفات ويطوف لكن فات الوقوف بمزدلفة يقال مالك حج؟ لا، فأعدل الأقوال هو القول القائل بالوجوب. المصنف يقول إلى نصف الليل، تقف إلى متى؟ إلى نصف الليل. هذا في المذهب عند الحنابلة والشافعية. عند الحنفية ما يبدأ إلا بعد الفجر، يقولون المبيت سنة لكن يجب أن تقف بعد الفجر ولو قليلا. وعند المالكية يقولون مزدلفة هذا مكان للارتحال، إذا صليت المغرب والعشاء حطيت الرحل بعد ذلك لك أن تنصرف، لك أن تنصرف. لكن أعدل الأقوال هو القول القائل أن المبيت واجب إلى بعد منتصف الليل، الوقت الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة، أرخص فيه للضعفة، ومن يقوم على الضعفة ذهب معهم. قالوا فهذا دليل على أن الوجوب إلى بعد منتصف الليل. قالوا ولو كان المراد الرخصة من حيث وهي رخصة لأرخص النبي صلى الله عليه وسلم للناس من أول الوصول إلى المزدلفة كما أرخص لأهل الأعذار في ترك المبيت في منى من أول الليل، من أول الليل. لكن لما لم يرخص لهم إلا بعد منتصف الليل أو بعد أغلب الليل دل على أن هذا الوقت الذي يجوز الانصراف فيه. والأفضل طبعا الأفضل أن يبيت بمزدلفة وأن يبقى بها حتى يصلي الفجر ويدعو بعد الفجر طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأفضل والأكمل والأتم للإنسان إذا كان يقدر على ذلك وليس عليه في ذلك مشقة. نعم.
والسعي،
والسعي المصنف جعله من الواجبات، وحنا ذكرنا الكلام الذي يدل على أنه من الأركان وليس من الواجبات. نعم.
والمبيت بمنى،
المبيت بمنى نعم هذا واجب من واجبات الحج، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق يعني ليلة 11 وليلة 12 للمتعجلين وليلة 13 لغير المتعجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه أرخص للرعاة والسقاة، فكونه أرخص لهم دليل على أن من ليس له عذر لا يدخل في هذه الرخصة، وهذا دليل على الوجوب. ويدخل في من أرخص لهم مثلا من كان مثلهم كالأطباء ونحوهم والشرط ومن يقوم على المصلحة العامة للحجاج، فإنه يأخذ هذا الحكم بالنسبة للترخص. نعم.
والرمي،
والرمي أيضا هذا واجب من واجبات الحج، الرمي لجمرة العقبة في يوم العيد ثم رمي الجمار كلها في اليوم 11 يبدأ من بعد الزوال، وكذلك في اليوم 12 للمتعجل، ثم اليوم 13 من أيام التشريق لغير المتعجل.
والحلق وطواف الوداع،
والحلق، والحلق أيضا هذا واجب من واجبات الحج، أن يحلق أو يقصر المحرم، الذكر يحلق رأسه أو يقصر، والمرأة تقصر بمقدار أنملة بعد يكون بعد رمي جمرة العقبة. فالحلق واجب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله لتأخذوا عني مناسككم، مناسككم. وكذلك قال طواف الوداع، طواف الوداع ليس من أعمال الحج، ولذلك أعمال الحج هي التي يشترك فيها جميع الحجاج سواء كانوا مفردين أو قارنين أو متمتعين، ولذلك أهل مكة ما عليهم طواف وداع، ومن يقيم بمكة بعد الحج ما عليه طواف وداع. لكنه يجب عند مغادرة مكة، يعني من أراد مغادرة مكة من الحجاج يصبح وداع البيت وتوديع البيت واجبا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت، وخفف كما جاء في الحديث للحائض، الحائض خفف عنها فلا يجب عليها طواف الوداع، والتخفيف للحائض دليل أنه رخصة ودليل على أن من ليس كذلك يجب عليه أن يطوف ليودع البيت بهذا الطواف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأركان العمرة الطواف.
يقول أركان العمرة الطواف، بينما أركان العمرة الثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. الإحرام والطواف والسعي، وهي نفس الأدلة التي ذكرناها في ما يتعلق بأركان الحج. فأركان العمرة الإحرام والطواف وكذلك السعي، إحرام وطواف وسعي، هذه الأركان بالنسبة للعمرة.
وواجباتها الإحرام والسعي والحلق.
الإحرام من الميقات مقصود المصنف، واجبات العمرة هو الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، وأما السعي فحكمه ركن للأدلة التي ذكرناها.
قال المصنف رحمه الله: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم.
نعم. يقول المصنف: فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم. الأركان ما تجبر بشيء، لأن الركن ما هو الركن؟ الركن هو كما يعرفه الأصوليون هو الجزء المحقق للماهية، يعني ما تقوم ماهية الشيء إلا بوجود الركن أو الجانب القوي، والعبادة بدون ركنها لا تصح. لكن لو نظرنا إلى الأركان نجد أن منها ما يفوت ومنها ما لا يفوت، فالوقوف بعرفة يفوت، لو ما أدرك الوقوف المعتبر في عرفات وفات هذا الوقوف فاته الحج كله ولا يمكنه أن يأتي بالحج. لكن الطواف والسعي ما يفوت وقتها، الطواف والسعي ما يفوت وقتها، فلو أنه وقف بعرفات ورمى الجمار وبات بمنى وقبلها بمزدلفة لكنه ما طاف وسافر، ما طاف طواف الإفاضة، الحج ما تم، لكن صحة الحج متوقفة على الإتيان بهذا الطواف، يتعين عليه أن يعود ليطوف ولا يفوت وقته. صحيح وقته المفضل المستحب في يوم النحر أو في اليوم الذي يليه، لكن وقته لا يفوت، فإذا قال العلماء لو فعله في المحرم أو بعد سنة أو أكثر ما يفوت وقته، لكنه ما تحلل التحلل الكامل، هو إذا رمى جمرة العقبة وحلق شعره تحلل التحلل الأول، لكن التحلل الكامل لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة. فإذا كان مع زوجة ما يقرب زوجته حتى يطوف بالبيت طواف الإفاضة، ووقته ما يفوت، وقت طواف الإفاضة ما يفوت، فصحة الحج متوقفة على الإتيان بأركانه. أما الواجبات فكما قال المصنف: ومن ترك واجبا جبره بدم. إيش الدليل؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فليهرق دما. قال: ومثل هذا ما يعرف بالرأي، ما يعرف بالرأي، فيكون حكمه حكم المرفوع، كيف يقول صحابي من ترك نسك فعليه دم، ومثل هذا لا يعرف بالرأي، فلا بد أن يكون هذا يأخذ حكم المرفوع. وإذا قالوا لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالف ابن عباس في ذلك، فيكون أي واجب تركه الحاج عليه فيه دم. لو ترك الإحرام من الميقات أو ترك المبيت بمنى أو المبيت بمزدلفة أو رمي الجمار أو الحلق أو التقصير أو انصرف من عرفات قبل الغروب وما رجع إليها، كل هذه الواجبات يجب فيها دم. لماذا قصر على الواجبات قول ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دم؟ قالوا لأن الأفعال إما أن تكون أركان وإما أن تكون واجبات وإما أن تكون سنن. والأركان لا مدخل للجبر فيها، لأن العبادة لا تصح بدونها، إما يأتي بها أو تفوت العبادة. والسنن ليس عليه شيء في تركها، وإن كان يفوته الأجر لكن ليس عليه شيء يتعلق بجبرها. فتعين أن يكون المقصود بقوله من ترك نسكا فليهرق دم، أن يكون المقصود به الواجب، أن يكون المقصود به الواجب. والواجب هنا ما يسقط بالجهل أو بالنسيان أو بالسهو، إنما يجبر، إنما يجبر بدم. نعم.
ومن ترك سنة فلا شيء عليه.
نعم صحيح. نعم، لأن السنة لا يجب فعلها.
ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج.
أي نعم، من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، لأنه كما ذكرنا الوقوف بعرفة يمتد إلى الفجر، لكن إذا طلع الفجر وهو ما وقف بعرفات يكون الحج قد فاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، وهو هنا لم يدرك يعني الوقوف بعرفة في هذا الوقت فيكون فاته الحج، وقته ينتهي بطلوع الفجر صبيحة يوم النحر كما في هذا الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء.
أي نعم، هذا حكم الفوات، يعني حكم من أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة أنه يتحلل بأن يطوف ويسعى وينحر الهدي إن كان معه هدي، وعليه القضاء يعني من قابل، عليه القضاء، لأن الحج ما يقبل الرفض ولا الفسخ ولا الإفساد إذا أفسده الإنسان، بل يجب أن يمضي فيه حتى يتمه، فإن أفسده عليه أن يقضيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن أخطأ الناس العدد ووقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك.
نعم، لو أخطأ الناس العدد وبدل 9 وقفوا 8 أو بدل 9 وقفوا 10 ظني أن هذا هو يوم عرفة، يقول المصنف أجزأهم ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم هو اليوم الذي يعرف الناس أو يعرف فيه الناس، وكما جاء في الحديث الآخر أضحاكم يوم تضحون، فهذا يدل على أن إذا أخطأ الناس أو أكثر الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أن ذلك يجزئهم.
وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج.
أي لكن يعني لولا الذي وقف في غير الوقت نفر قليل لا ما يصح منهم هذا الفعل، لأن هذا يعتبر تفريط منهم، تفريط منهم، فلذلك قال المصنف وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج، يعني فوقفوا في يوم العيد ظنا منه مثلا أنه يوم عرفة يكون قد فاتهم الحج لتفريطهم في ذلك.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما.
أي نعم، قال المصنف ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، ويستدلون لذلك بالحديث الموضوع: من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني حيا. وهذا الحديث طبعا مكذوب وموضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يعني مشابهة من زار النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بأن يكون مثل من زاره حيا بأي حال من الأحوال، لكن يستدل على استحباب الزيارة بالحديث العامة التي فيها زيارة القبور: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وظاهر كلام المصنف يعني كلامه مطلق أنه تستحب الزيارة ولو بشد رحل، ولو بشد رحل، وهذا مما اختلف فيه العلماء: هل تشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه لو زار المدينة نوى بالزيارة المدينة أن المستحب أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، لكن أن يشد الرحلة من أجل زيارة القبر. شيخ الإسلام يذكر عن أهل العلم قولين، قول يرى التحريم وقول يرى الجواز وعدم الاستحباب، قال وهذا بالإجماع وليس، فمن أوجد قولا ثالثا يكون خالف الإجماع، يكون خالف الإجماع، لأن الإجماع منعقد على أن شد الرحل من أجل زيارة القبر بدون يكون مقصود زيارة المدينة هذا محرم في قول، والقول الآخر أنه جائز غير مستحب، أنه جائز غير مستحب يعني يكون مكروها، ورجح هو التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني ليس هناك بقعة غير هذه 3 البقاع يشد الرحال من أجل كونها بقعة، فتدخل القبور في هذه التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إليها، وهذا مذكور في كتب الحنابلة والمالكية والحنفية والشافعية أنهم يرون أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد أن المقصود البقع، من حيث هو بقع ليس هناك بقع غير هذه 3 يعني شد الرحل إليها، فالقبور بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذه في معنى هذا الحديث، لكن يستحب أن تشد الرحل لزيارة المدينة، هذا أمر مستحب، وإذا زرت المدينة يستحب لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين. هنا المحشي على الكتاب ذكر كلاما جميلا عن أحد الحنفية ممن يرى حرمة زيارة القبور إذا استلزم ذلك شد الرحل، وهو عن الحنفي البركوي المتوفى سنة 81 و900 في كتاب له في زيارة القبور، قال عند كلامه على مفاسد الغلو في القبور، قال ومنها السفر إليها مع التعب الأليم والإثم العظيم، فإن جمهور العلماء قالوا السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر بها رسول رب العالمين، ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك قرب وطاعة فقد خالف السنة والإجماع، أي الإجماع على عدم الاستحباب، ولو سافر إليها بذلك الاعتقاد أي اعتقاد أن السفر مستحب يحرم بإجماع المسلمين، فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة، ومعلوم يقول أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك، إلا لذلك ذكره في كتاب زيارة القبور صفحة 22، وذكر نحوه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فلا توجد بقع في الدنيا تشد الرحال إليها وتقصد بخصوصها إلا المساجد 3، فهذا يرجح القول القائل بعدم شد الرحل لزيارة القبر، وإن كان يستحب شد الرحل لزيارة المدينة، فإذا زارها استحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل يجوز لبس الإحرام من المنزل هنا بالمدينة وعقد النية بالميقات؟ نعم نعم يجوز، ما في بس. يقول متى وقت طواف الإفاضة للمتمتع؟ وقت طواف الإفاضة للجميع، المتمتع والقارن والمفرد، يبدأ من صبيحة يوم العيد. هل يجوز أن يتعمد الحاج ترك واجب ويجبره بدم؟ لا، لا يجوز تعمد ترك الواجب، يأثم حتى لو جبره بدم، لأن تعمد ترك الواجب معصية حتى وإن جبره بدم، لكن لو لم يتيسر له ذلك أو شق عليه يجبره بدم، لكن أن يتعمد ويقصد ابتداء أن يترك واجب ليجبره بدم هذا ما يدخل في الحج المبرور. هل رمي الجمرات 3 مرتبا سنة أو واجب أو شرط؟ النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبة، فترمى مرتبة، والذي يظهر وجوب الترتيب، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل والثالث عشر لغير المتعجل. يقول: إذا كنت حجيت من قبل ولم أطف طواف الإفاضة وأسعى يوم العيد، بل طفت وسعيت يوم التروية، هل حجي صحيح؟ لا، ما يكون صحيح على هذا الوجه الذي ذكرت، لأن طواف الإفاضة ما جاء وقته، طواف الإفاضة وقته يكون يوم العيد، يوم العيد، وفعل العبادة قبل وقتها لا يصح، كما لو صليت الظهر ضحى فإنها ما تصح منك. يقول: هل يجوز لبس الإحرام دون طواف القدوم لقيام الحاج بعمرة التمتع والذهاب إلى منى يوم التروية؟ المتمتع طواف القدوم هو طواف العمرة، لأن يعني المتمتع يعتبر طواف القدوم له هو طواف العمرة، فإذا طاف لعمرته وسعى وفرغ من عمرته ما يطوف مرة أخرى من أجل الحج، وإنما يحرم من المكان الذي هو فيه يوم ثمانية ويصعد إلى منى. يقول: إذا جاوز الميقات ولم يحرم ولا يستطيع العودة مرة أخرى، هل يحرم من مكة؟ إذا جاوز الميقات إما يكون نوى وإلا يكون ما نوى لم ينوي، فإن كان نوى الحج بعدما جاوز الميقات فهنا يجب عليه دم ويجب ويمضي إلى مكة، وإن كان ما نوى يعود إلى الميقات فينوي ويحرم منه. يقول: نحن كذا ذكر بلدا وقال: ومشرف حملتنا يريد أن يلزمنا ألا نؤدي طواف الإفاضة إلا بعد أيام التشريق، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، كما ذكرنا طواف الإفاضة ما يفوت وقته. يقول: أبلغنا المطوف بأن التجمع يوم التروية الساعة الثامنة مساء إلى منى، وسبق أن أوضحت أن التوجه إلى منى قبل الزوال. نعم المستحب قبل الزوال، لكن المبيت بمنى ليلة التاسع ليس من الواجبات، إنما هو من المستحبات، فلو أتيتم منى ليلا يعني ليلة التاسع ما عليكم شيء. يقول: ما حكم من ترك ثاني يوم الرمي الجمرات وترك طواف الوداع السفر 14 تسعة الساعة كذا، وهل يمكن الرمي أول يوم بعد الساعة 12 مساء؟ لا، الرمي وقته بعد الزوال كل يوم، عاد رمي جمرة العقبة في يوم العيد هو الذي يكون من الصباح إلى الليل، وأما بقية الأيام فالرمي يبدأ من الزوال ويستمر الليل كله لليوم نفسه. فالذي ترك طواف الوداع وقبله ترك الرمي في اليوم الثاني يكون عليه دم لترك رمي الجمار وعليه دم لترك الطواف. زحمة إيش؟ إيه؟ الليل ما في زحمة، الليل ما في زحمة والأمور واليوم ميسرة. لا ما يرمي مع الصباح. يقول: ماذا يفعل من دخل المسجد الحرام في وقت أحد الصلوات المفروضة وهو في عمره، هل يبدأ بالطواف أم يصلي؟ إذا أقيمت الصلاة يدخل معهم في الصلاة وبعد ذلك يشرع في الطواف، فإن كان شرع في الطواف وأقيمت الصلاة يصلي معهم ثم يكمل طوافه. يقول: من فاته طواف الإفاضة بسبب ما ثم رجع إلى بلده أو مدينته فهل يتحلل من الإحرام إن جامع زوجته؟ لا، يبقى محرم حتى يؤدي طواف الإفاضة، هو يأثم إن أتى زوجته عليه دم وحجه ما يفسد، طالما أنه تحلل ورمى جمرة العقبة وحلق أمن الفساد. فلذلك إذا تحلل التحلل الأول وكان قبله قد وقف بعرفات أمن الفوات وأمن الفساد، لكن إذا كان مثلا أتى أهله قبل التحلل الأول فإنه وين أمن الفوات لكن لا يأمن الفساد، لكن إذا حصل منه التحلل الأول فإنه يأمن الفوات ويأمن الفساد، عليه دم في مقابل اتيان أهله، لكن الحج لا يفسد بعد التحلل الأول، طواف الإفاضة ما يفوت، يبقى واجب في ذمته حتى يؤديه، فهو يجب عليه أن يعود، وإن أحرم هو ما زال محرم يعني وإن كان إحرامه ناقص، وصحة حجته متوقفة على الإتيان بطواف الإفاضة، هذا إن لم يكن طاف طواف الوداع. فإن طاف طواف الوداع فهو يغنيه عن طواف الإفاضة، لأن بعض أهل العلم يعني لا يرى أن للشخص لابد أن يعين نية لكل طواف، فأي طواف يوقعه بعد العيد يعني بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد يكون هو لطواف الإفاضة. إذا يعني هذا الشخص الذي يسأل إذا كان ما أوقع ولا طواف بعد رمي جمرة العقبة فهنا يقال ما زال الحج باقي حتى لو سافر، لكن إن أوقع الطواف ولو بنية طواف الوداع فهذا يكون عن طواف الإفاضة. يقول من فضلك ملابس الإحرام كم قطعة؟ ملابس الإحرام إزار ورداء، إزار ورداء. لو حط إزارين فوق بعض أو رداءين ما في بأس، ما في بأس. يقول إذا أراد الحاج أن يوكل من يضحي عنه أو عليه وعلى أهله في بلده وهو أيضا ناوي أن ينحر الهدي، فهل يجب عليه أن لا يأخذ شيء من شعره ولا ظفره؟ طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا، فلا يأخذ شيء من شعره ولا ظفره. هذا الدليل الحديث يفيد أن من أراد الأضحية فلا يأخذ شيء من شعره ولا ظفره حتى يذبح أضحيته. فالحاج ليس عليه أضحية، لكن إن نوى الأضحية فإنه يدخل في هذا الحكم، فلا يأخذ من شعره ولا ظفره. هذا بالنسبة للأخذ من الشعر والظفر، لكن بالنسبة لما يتعلق بالنسك فيجب عليه فعله. مثلا كان معتمر وطاف وسعى لعمرته يجب عليه أن يحلق شعر رأسه أو يأخذ من شعره، هذا من النسك ما يدخل في المعنى المحظور. كذلك إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد يحلق شعر رأسه أو يقصر، هذا من النسك. ما عدا هذا فيمتنع حتى يذبح أضحيته أو يخبر بأنهم ذبحوها. يقول هل يجي صيام 3 أيام في مكة والسبع أيام أيضا في مكة؟ لا، 3 أيام في مكة والسبع إذا رجع إلى بلده، إلا إذا نوى الإقامة. إذا نوى الإقامة والبقاء في مكة فهنا يصوم حتى السبع في مكة. يقول هل يجوز لم الجمرات 3 أيام التشريق من المزدلفة؟ الجمرات الحصى يأخذ من أي مكان، أي مكان يتيسر الحج أخذ الحجر أو الحصى فيه ما في بأس من أي مكان أخذه. يقول ما حكم استعمال معطر للإبط بدون كحول وبدون رائحة، وكذلك استعمال الصابون للغسل بدون رائحة؟ يعني تقدم ذكرنا الضابط في الطيب هو ما تطيب رائحته ويتخذ للشم، يعني يتخذ لهذا الغرض، ما عداه ما يدخل في الطيب، لكن يتجنبه المحرم أحسن، يتجنبه المحرم. كل ما كان فيه عطر كبعض الشامبوات وبعض المناديل المعطرة يتجنبها الحاج. هذا أحد الإخوة يسأل يقول ما عنده تصريح وهل يدخل مكة بغير ملابس الإحرام؟ لا ما يجوز، لا يجوز للشخص أن يدخل مكة بغير إحرام وهو يريد النسك. إذا ما تيسر له التصريح يصبح غير مستطيع، يصبح غير مستطيع فيدخل في من لا يستطيع، فليس له أن يرتكب مخالفة، خالف الولي الأمر في موضعه مصلحة عامة للناس ومخالفة للشرع في كون يدخل مكة بغير إحرام وهو منهي أن يدخل مكة بغير إحرام، فهو معذور وغير مستطيع شرعا ولا يؤاخذ بتركه الحج وهو على هذه الحالة، فلا يفعل يعني ما لا يجوز من أجل شيء لا يجب عليه. هل يوجد سعي لطواف الإفاضة والوداع؟ بالنسبة لعل الوقت انتهى.